الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم طويل، الناس أحوج ما يكونون إليه، ألا وهو باب الصبر. وآخر ما وقفنا عليه قصة أصحاب الأخدود وما فيها من فوائد عظيمة، وختمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. وهذا فيه أن من كان على الحق لا بد له من الصبر، لأنه سيبتلى، فسنة الله في أهل الحق أنهم يبتلون. وقد قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. والإنسان يبتلى على قدر دينه، وأهل الحق هم أهل الدين، فلا بد لهم من صبر. ولذلك ذكر ابن القيم في الزاد أن الشافعي رحمه الله سئل: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال رحمه الله: لن يمكن حتى يبتلى، فلا يكون تمكين بلا ابتلاء. فسنة الله في عباده الصالحين أنهم يصيبهم البلاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. قال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، أي في المقبرة، وهذه المرأة جالسة عند قبر تبكي. ففيه دلالة على جواز دخول المرأة المقبرة. قال: على امرأة تبكي عند قبر. لأنه لو كان منكرا لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن البكاء وأمرها بالصبر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قيل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، قيل: إن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور بصيغة المبالغة، والمراد بالزوارات المكثرات من الزيارة. ويؤيد ذلك الحديث العام في زيارة القبور في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم بالآخرة. وتذكر الآخرة الرجل والمرأة فيهما سواء. ويؤيد ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم والبيهقي أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقيل لها أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم. قالت نعم ثم أمر بزيارتها. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فالمرأة يجوز لها أن تزور إذا زارت نادرا ولم يحدث منها ما يغضب الرب كما جاء في الأحاديث الأخر. واستدل بحديث الباب النووي وابن حجر على جواز الزيارة، وهو قول الجمهور كما تقدم، ولكن بالشرط المتقدم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. وهذا فيه أن عدم الصبر ينافي التقوى، وأن البكاء ينافي التقوى كذلك، ولكن المراد بالبكاء هنا البكاء المرتفع الذي يشبه النياحة، أما جريان العين فهذا كما تقدم في الحديث لما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابنته زينب فدمعت عين الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الدرس الماضي، قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. فالبكاء بالنياحة ورفع الصوت والويل هذا منهي عنه، وهو ينافي التقوى وينافي الصبر. فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لماذا قالت هذا القول؟ نعم، لأنه أولا قد بلغ بها البلاء منتهى، يعني مصيبة بلغت بها مبلغا عظيما ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يقبل النصيحة ممن عرفه وممن لم يعرف. يعرف من جاءك بالحق اقبله. فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فأخذها مثل الموت، يعني كأنه أغمي عليها من شدة موقفها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ردت على الرسول قوله والرسول سكت ولم يرادتها أبدا رحمة بها. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها مثل الموت، وهذا فيه دلالة على أن الصحابة يعظم عليهم أن يردوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما بلغت مصيبة بهم مبلغها. فلما ردت قول الرسول أخذها مثل هذا الحال. قال فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله لم تعرفه فيه دلالة على أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز بشيء دون الصحابة، لا بزي ولا بغيره، إنما هو كسائر الصحابة في لباس وهيئته عليه صلوات الله وسلامه، ولم يكن يستأثر عليهم بشيء. وفيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالجاهل المصاب، وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابي، يعني جاءت تعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تجد عنده بوابي، أي أنه لم يكن يتميز عن صحابته بشيء، بيته كسائر بيوتهم. فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا بيان على أن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو ما كان عند مفاجأة المصيبة، أما إذا بردت المصيبة وبرد هذا لا يؤجر العبد عليه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الصبر المطلوب شرعا، إذا فاجأتك المصيبة هنا يعرف أهل الصبر من غيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. حديث السابق فيه أنها فقدت صبيا لها وهي تبكي عليه فأمرها بالصبر، والحديث الذي يليه كأنه يبين الأول، وفيه ترتيب دقيق من هذا الإمام رحمه الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن، فيه التنبيه على أن الأجر إنما يكون للمؤمن، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، الصفي المحبب، والمراد به هنا الولد، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فهذا فيه أن الصبر على الصفي ليس له جزاء إلا الجنة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. والأجر في قبض الصفي كثير جدا إذا احتسب، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا رسول الله ادعو لي أو ادعو لهذا، فإني قد دفنت قبله ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. فقال: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. فقال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه ومعه بني له يحبه كثيرا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: حبك الله كما أحبه، أي إن الحب بلغ به المنتهى، حتى إنه يسأل أن يحب الله عز وجل رسوله كما يحبه وابنه. ففقده عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا: مات. فلما جاء أبوه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: بل لكلكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. السقط الذي لم يكتمل: وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. وجاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجي أبوانا. فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله عز وجل. وجاء في بعض الأحاديث في رواية عند أحمد أن الله عز وجل يقول للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. أو للولدان، يقول للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون. فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطين، أي كأنهم منتفخين، كأنهم غضبانين. ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب، آباؤنا. فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. والأجر في هذا كثير. قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وعظم الأجر يدل على عظم المصيبة. وعن عائشة رضي الله عنها، هنا يذكر البلايا رحمه الله في الأحاديث يتدرج فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: تقول عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا بالطاعون لأمته، فقد ثبت من دعائه: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. رواه أحمد والطبراني. قال: اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك. وهذا يدل على أن الطاعون قتل في سبيل الله، شهادة. ولذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الموت بالطاعون شهادة لمن صبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لأمتي، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. قال: كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ولذلك لما وقع طاعون عمواس وقع بالشام سنة 18 الهجرة في خلافة عمر، مات فيه خلق كثير يربو على 25,000، وإن مات فيه من المشهورين أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. روى الإمام أحمد أن معاذ بن جبل خطب بالشام فذكر الطاعون فقال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. ثم قال: اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل عن مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ على ابنه فقال عبد الرحمن: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالطاعون رحمة، وجاء في الحديث: ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم، فهو شهادة، ومن فر فيه فر من الزحف. قال: فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. وهنا جاء في الأحاديث أن من كان في بلد فوقع فيه الطاعون لا يجوز له أن يخرج من هذا البلد، ومن كان خارجا عن البلد فوقع في بلد طاعون لا يجوز له أن يدخل هذا البلد. وهذا فيه حرص الإسلام على حصر الأمراض الخبيثة المعدية، وهو ما يسمى بمصطلح العصر الحجر أو الحجر الصحي. قال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فإذا وقع الطاعون في بلد فعلى الإنسان أن يرابط فيها محتسبا راضيا بأمر الله تعالى وقدره، فإن أصابه فهو شهيد، وإن لم يصبه كان كالمرابط في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا فيه الصبر على البلاء وإن عظم وإن كان فيه هلاك النفس، فعلى الإنسان أن يصبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين. وهذا فيه دلالة على أن العين أحب الأعضاء إلى الإنسان، فصبر، وهذا هو الشرط، عوضته منهما الجنة، وهذا فيه أجر الصبر على فقد الأعضاء. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. هذا فيه الصبر على المرض. هناك الصبر على فقد الأعضاء، هنا الصبر على المرض. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ من أين عرف أنها من أهل الجنة؟ نعم، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت يعني لها الجنة. وقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لا تجوز الشهادة لأحد بالجنة إلا ما شهد له الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي يكلم في الجهاد، ومع كلمه وإصابته وموته في الجهاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الجهاد شرعي وحق، والرجل يموت فيه ولا نقول شهيد، ولكننا نعامله معاملة الشهداء في الظهر، فلا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه. باب لا يقال فلان شهيد. وقد شهد عمر كما في صحيح البخاري ومسلم لرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من قاتل معه، بالشهادة جهاد مع رسول الله. فشهد له عمر رضي الله عنه بالشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ولذلك كان عمر بعد ذلك يقول للناس لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا، لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا. والناس اليوم، عمر كان يقول للناس بعد ذلك لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا، لأن الرسول قال كلا قتل في غزوة مع رسول الله، وشهد له عمر الملهم بالشهادة، فقال الرسول كلا إني رأيته في النار في شملة غلة أو عباءة. فكان ينهى الناس. وقد انتشر في زماننا إطلاق الشهادة على كل ميت في الحروب وفي الثورات، هذا لا يجوز. حتى الخارج عن السلطان الشاق للعسل الطاعة يقال شهيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق السلطان شبرا فمات فميتته جاهلية، ليس ميتته شهادة إسلامية. من أين أخذ الناس واستسهلوا هذا الأمر؟ هذا الأمر غرسه اليهود في الناس، واستسهله الإعلاميون، والناس في هذا الزمان أكثرهم أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، لأنك لما تقول فلان شهيد، الشهيد فلان، تحكم عليه بأنه من الجنة. جاء في البروتوكول 19 لبروتوكولات حكماء صهيون، قالوا أوحينا إليهم بفكرة أن المقاتل السياسي شهيد. لماذا؟ قالوا لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية، حرية. وذلك قال قائلهم: نحن نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها. هذا الرأس الكبير المنظر العام. لا يكون أحد في سبيل الله إلا شخص واحد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإلا فهو في سبيل الشيطان. قال أوحينا إليهم بفكرة أن المقاتل السياسي شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية في سبيل الحرية، وأن مثل هذا الإعلام قد ضاعف عدد المتمردين. لأنك لما تقول الناس من خرج شهيد ودمه في رقبتي، حتى المنتحر يقول دمه في رقبتنا، ويتبرع 50 شخص يحجون عنه حج بدل. هذا تلاعب أيها الأفاضل. ديننا إنما يقوم على الدليل، على الاتباع. ما ظننته خيرا أعرضه على الكتاب والسنة. كان شيخ التصوف الحق في زمانه أبو سليمان الداراني يقول: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. وكان ابن سيرين يقول: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. والناس في آخر الزمان وفي غربة، وفي زمن الغربة يتصدر الجهال. ولذلك تفلسف أحدهم اليوم، جاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في عدم منازعة ولاة الأمر، أن لا ننازع الأمر أهله. قال: يخطئ كثير من الناس يظن أن أهله، أن لا ننازع الأمر أهله، أنهم الحكام والأمراء. إنما المراد المسلمون كلهم، لأن الولاية هم أصلها. وإذا كان ولاة الأمر الأمة كلها، من المأمور؟ كل الناس آمرين. فهذا تخبط، يعني أن لا ننازع الأمر أنفسنا. لماذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا؟ يعني كلكم كفار؟ ترون الكفر بواحا عند من؟ فهذا ضلال لم يسبقهم إليه أحد، ولكنه الهوى. إذا عميت البصيرة تلاعب الشيطان بالناس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أهل الجنة أصحابها لا يتعلقون بلون ولا جنس، إنما بتقوى الله عز وجل. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. هذا فيه إثبات الصرع وأنه حق، وهو عند العلماء نوعان: نوع عضوي ونوع سببه الجن، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لم يخالف في إثبات الصرع إلا الجهمية وبعض المعتزلة. وقد قال ربنا عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، أي به الجن، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنخره ثم قال: أخرج فإني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في مشكاة المصابيح، والآثار في هذا كثيرة جدا. فالجن قد يصرع الإنسان، قد يتلبس به، وهذا حق حقيقة. فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. وهذا فيه جواز سؤال الدعاء، ولكن هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما مع غيره فالأصل تركه، لا تسأل أحدا أن يدعو لك. فقد قال الزهري رحمه الله: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لصاحبه: ادعو الله لي، لأنه سؤال للناس. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيعة من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، ولا تقول: أنا أقول له ادعو الله لي بنية أنه إذا دعا قال له الملك آمين فيستجاب له، أريد مصلحته. هذا فلسفة. والأصل أن المسلم يدعو لإخوانه بلا تفكير، وأن الوالد يدعو لأولاده. وقد جاء الترغيب في هذا من الشرع، فمن يدعو لأخيه يقول الملك آمين ولك بمثل. والدعاء للمؤمنين وارد في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فالدعاء لمن سبق ولمن معك هذه سنة مشروعة. وبئس الأخ أنك لا يدعو لك إلا إذا قلت له ادعو الله لي. الأصل أنك تدعو لإخوانك من حيث العموم أو من حيث الخصوص. والعلماء كان لهم أناس يدعون لهم باستمرار، كما قال أحمد لابن الشافعي عبد الله: إن أباك من الستة الذين أدعو لهم في وقت السحر. فالصبر على البلاء. يقول أبو زرعة رحمه الله: قلت لأحمد: ما الذي نجاك من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ فقال: إن الصبر لو وضع على جرح لبرأ، إن الصبر لو وضع على جرح لبرأ. فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السائل، ولكن خيرها، والصحابة كانت نفوسهم تطوق إلى الجنة، الصحابة تربيتهم تربية من يريد الله عز وجل والآخرة ليس الدنيا. وقد كان الرسول يقول لأصحابه في أول دعوته: من ينصرني من يأويني وله الجنة. ولذلك لما مر بأعرابي في طريق سفره عليه الصلاة والسلام وأكرمه الأعرابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: تعاهدنا ائتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سل حاجتك. هذا الأعرابي لم يجلس في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتربى مع أصحابه، فقال: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. هذا الطلب: ناقة محملة بالذات وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام موجها أمته: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: يا رسول الله، وما شأنها؟ قال: إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضل الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن ننبئك، إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا العهد والميثاق أن لا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده. فقال: أين مكانه؟ فقال: لا يعرف مكانه إلا عجوز منا. فبعث إليها فسألها أن تدله على مكان قبر يوسف، فأبت إلا أن يعطيها شرطها. فقال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فأبى موسى عليها، فأوحى الله أن اعطها عهدها، فدلتهم على مستنقع فحفروا فاستقلوا العظام فأضاء لهم الطريق. وهذا فيه أن التمسك بهدي الأنبياء طريق الإضاءة. ولذلك من تربى عند الرسول عليه الصلاة والسلام خادمه قال: سل حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. هذا من تربى خادما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول كان يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه. اجعل همتك دائما عالية، لا تجعلها في الدنيا، فمن طلب شيئا ناله. قال ابن القيم: من صدق في توكله على الله في طلب شيء ناله. ولكن الناس ائتون من قلة التوكل، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. وليس مفهومه إن دعوت وتعافيت أنك ستكون من أهل النار، أبدا، إنما رفعتها في الجنة مع الصبر أعظم. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. هنا حرص الصحابة على صيانة النفس وعلى التستر، إن كشفت وإن تكشفت لا تؤاخذ، لأنها بغير اختيارها تصرع. ولكنها سألت الرسول أن يدعو الله لها، يبقى البلاء وتصرع ولكن لا تتكشف. ولذلك ذكر ابن تيمية عن نساء الصحابة أنهن كن يلبسن في البيت وهن في البيوت في الخدمة السابغة من الثياب الذي يغطي من الرسغ إلى الكعب. هذا في البيت. اللهم استر المسلمين. ولذلك أعظم فتنة فتن بها من قبلنا ما هي؟ وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا تحذير لأهل الإسلام حتى لا يفتنوا، لأنهن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لا يذهب رب الرجل الحازم إلا المرأة، فكيف لمن ليس له لب وليس له حزم؟ فهذا الحديث فدعا لها، فهذا الحديث فيه الصبر على البلاء. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. يقول مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يصف حاله صلوات الله وسلامه عليه. قال ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث فيه قوة الصبر وغايته، لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا ومع إرادته الخير لهم يضربونه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي. هذه الأسوة التي يتأسى بها، لقد كان في قصصهم عبرة، وفيه عدم استعجال العذاب المخالفين وأعداء الدعوة. لا تستعجل، لا تيأس من هداية الناس، فهذا يدعوهم، ومع دعوته قد ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني في هذه الحالة يمسح الدم، الأصل أنه يدعو عليه أو يصبر ويسكت، أما يأتي ويدعو لهم مع الدم يسيل على وجهه، هذا قمة الصبر وقمة إرادة الخير للناس. فالأنبياء وأتباعهم الحق لا يستعجلون العذاب المخالفين وأعداء دعوتهم. ادعوا للناس بالهداية. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة، وفيه أن أهل الفساد إذا وجهوا بالحجج والنصائح يجابهون ذلك بالقتل والتهديد والتعذيب، كما قال الله عز وجل لما نصح موسى فرعون قال لأجعلنك من المسجورين، وكما قال قوم نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فهذا الحديث فيه قوة الصبر على تحمل أذى المخالفين، ذاك الأذى في الأهل، ثم الأذى في النفس، ثم الأذى من الغير. هنا جاء الصبر، مهما بلغ الأذى تريد الخير للناس وتدعوهم للخير ثم يضربونك ويسبونك ويتكلموا عليك، ثم تصبر وتدعو لهم هكذا الصبر، وهذا هدي الأنبياء وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض أو التعب. يقول أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب في نفسه ولا وصب، والوصب الوجع الدائم، ولا هم للمستقبل، ولا حزن على الماضي على شيء فاته، ولا أذى من الغير، ولا غم أشد من الحزن. يعني هو حزن يشتد بصاحبه حتى يغمى عليه أو يسيطر عليه. قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، متفق عليه. أين الصبر هنا؟ ها؟ أين الصبر؟ هنا يقول علماء: ما يصيب المسلم من بلاء إن صبر واحتسب نال منه أجران، وإن لم يصبر ويحتسب نال منه شيء واحد. نعم؟ لا. ما يصيبه من هم وغم حتى الشوكة يشاكها تحصل له كفارة، يعني تكفير السيئات، إلا كفر الله بها من خطاياه. وإن صبر واحتسب هنا كفر سيئاته وزيد في حسناته. فعلى المسلم أن يحرص على احتساب الأجور من كل أمر، تحتسب كل شيء، كما تقدم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. تستحضر هذا الحديث في كل شيء في حياتك، تأخر بك الطريق، وجدت ازدحاما، ذهبت وجدت حادثا أمامك، وجدت أمرا آخر، تعطل عندك السيارة، في كل شيء احتسب، يمتلئ قلبك رضا وراحة وتزداد لك الأجور، لأن السخط لن يقدم لك شيء ولن تصل لمقصودك، لماذا تضيع نفسك الأجر؟ فاستحضر هذا دائما في قلبك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. يقول مسعود: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، وهو ألم الحمى وحرارتها، كما يوعك رجلان منكم. جاء في حديث أبي سعيد قال دخلنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة، فقلت ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال إنا كذلك معشر الأنبياء، يضاعف علينا الوجع فيضاعف لنا الأجر. وأصل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. فكلما ازداد الأذى بالإنسان المؤمن ضاعف الله له الأجر. فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل ذلك كذلك. وهذا فيه أن إخبار المسلم أخاه بمرضه وليس تشكيا أمر جائز. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. وهذا يدل على فقه الصحابة. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها، يصيبه من غير تقصد. لأن بعض الناس يعرض نفسه للبلاء، وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال يا رسول كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، يعني يخلع نعله فيمشي على الشوك، هذا لا يصح. إنما إن أصابه مع محاذرته فهذه فليحتسبها، وهي كفارة وأجر بإذن الله عز وجل، إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. ولذلك قال الحسن رحمه الله كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات، كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات. أصابتك حمى في ليلة احتسب الأجر وارجو من الله أن يكفر عنك الذنوب الماضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. قال وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب. من يريد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه، أيهما أعم؟ يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، من الذي يصب منه؟ ها؟ لا لا. لا لا، من يريد الله به خيرا يصب منه، لا لا، يرجع الضمير لمن؟ ها؟ من يريد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله به خيرا أصاب منه، من يصيبه؟ الله عز وجل. طيب من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، لا لا، يصب منه يعني من الله عز وجل من غيره، يعني يصيبه الأذى، معي؟
يكون مشترك،
يعني أمر يتسبب فيه الناس وأمر لا يتسبب فيه الناس، هذا معنى، هكذا يقول العلماء رحمهم الله، أي أن الله عز وجل بالكسر يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها يصب منه، وبالفتح أعم من الأولى، أي يصاب من الله ومن غيره، يعني الناس يتسببون في أذيته، ولكن هذا مقيد بالصبر والاحتساب، أي من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله عز وجل منه، هذا يناله الخير الكثير. فمن أراد الله به خيرا ابتلاه فيوفقه للصبر ويبتليه ليرفع درجته، فالابتلاء ها هذا فيه دلالة على أن الابتلاء ليست عقوبة دائما، قد يكون بلاء أثر ذنب وقد يكون رفعة. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، فعلامة قد تكون علامة الخيرية الإصابة. لأن بعض الناس إذا أصيب شخص بأولاده وماله شمت منه، هذا باقي إذا جاء أخونا موبايلات أذان للتنبيه، موبايلات وضعها على الأذان الأصل لا يصح، لأن الأذان شعيرة لا تتخذ رنة للهاتف، وهكذا القرآن لا يجعل كذلك، وهكذا المعازف لا يجوز، لأن هؤلاء يقابلون هؤلاء. ولذلك غزت المعازف المساجد وغزى القرآن دورات المياه، هذا واقع، يقرأ قرآن هرنة الهاتف، هذا ما يصلح، كلاهما خطأ. الحديث الأخير، قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، إنما عليه أن يصبر. إذا كان الإنسان إذا نزل به الضر لا يجوز له أن يتمنى الموت، هل يجوز له أن يقبل على الانتحار ويقتل نفسه عند الضرر؟ أيهما أولى؟ إذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف يقدم عليه عند نزول الضرر به؟ قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لماذا؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال: إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. طيب، إذا كان به ضرر ديني وخوف فتنة في الدين، هنا نقل النووي وغيره الجواز عن جماهير السلف، إذا كان لفتنة في الدين، ما الدليل؟ قال الله عز وجل عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ودعا به عمر رضي الله عنه. إذا كان خوف فتنة في الدين فجائز. لذلك في الحديث: توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كان لفتنة في الدين جاز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان، أو لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان يأتي الرجل فيتمرغ على القبر يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، أي ليس تمنيه الموت عن أمر ديني، ليس إلا البلاء، يعني لأجل الدنيا. فلو كان لأجل الدين لا بأس، ولكن بلغ به البلاء مبلغة والناس مقبلون على البلاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان. أذان خارجي؟ شغل؟ شغل خلاص. أذن ونقف. نعم. شو قلت أنا قبل قليل؟ يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. فقال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت لضر يصيب الإنسان. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وهنا يقع بعض الأئمة في خطأ، يدعون بهذا الدعاء على وجه العموم في قنوت رمضان، يقول اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. هذا ما يصلح، هذا جائز إن كان لابد فاعلا. اللهم صل. يقول أخونا: ما صحة هذا الحديث الذي معناه أن الله عز وجل إذا أخذ صفي العبد يسأل الملائكة ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال الله عز وجل: ابن له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث صحيح معروف صحيح. هل الصرع في هذا الحديث عضوي أم معنوي؟ لا أدري. في الجهاد الشرعي إذا قتل رجل هل نقول فلان شهيد؟ لا تقول لمن قتل في مغازيكم شهيدا، إنما نقول نرجو له الشهادة. من مات في الجهاد لإعلاء كلمة الله نرجو له الخير والشهادة، أما نجزم بأنه شهيد لا. هل الشهادة خاصة في مرض الطاعون أم يحمل على غيره من الأمراض؟ ما ذكر في الحديث المبطون شهيد والغريق شهيد ونحوهم، ولكن الصبر قد يرفع الإنسان لهذه الدرجات. الصبر على الأمراض خاصة أمراض البطن يحتسب وصبر، نرجو له الخير. ولكن هذا الشهيد ليس كشهيد المعركة من حكم في حكم الصلاة والتغسيل ونحو ذلك.
يسمى
طاعون، يسمى طاعون. هل يمكن أن نقول أن منع المرأة من زيارة القبور لعلة، وهي أن النساء قليلات الصبر، فإذا انتفت العلة جاز لها الزيارة؟ لا يمكن هذا سلمك الله، لأن العلة ما يمكن نجعل ميزان نقيس بها المرأة هل أنت قليل صبر أم لا. الأصل نقول زور القبور ولا تقول ما يسخط الرب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ونزيد في حق النساء لعن الله زوارات، أي مكثرات من الزيارة. فإذا لم تكثر ولم تقل ما يسقط الرب، يعني أحيانا جاز لها ذلك، لأن العلة مشتركة، وهي أنها تذكر الآخرة وترقق القلب، وفيه نفع للميت بالدعاء له، والله أعلم. في قصة عجوز بني إسرائيل عظام يوسف وأجساد الأنبياء لا تبلى، فكيف التوفيق؟ المراد بعظام يوسف إنما الجسد وفيه العظام، هكذا الجمع، وراجع السلسلة الصحيحة. يقول يقول نفى من الحديث رقم 32 أنه يجوز الإنكار على المرأة الأجنبية، وفي زماننا هذا الكثير من النساء المسلمين لديهن منكرات في اللبس وغيره، فما توجيهكم؟ توجيهي أن تتعلموا فقه إنكار المنكر. أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ليس كل منكر ينكر، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. إذا كان المكان ليس مناسبا ليس من الفقه والعلم الإنكار. إذا رأيت امرأة متبرجة متهتكة في لباسها تقوم وتصرخ عليها، ليس هذا من الدين، ليس هذا من النصيحة، هذا يؤدي إلى فتنة. فإذا وجدت منفذا للنصيحة بالحسنى بالتي هي أحسن، اتق الله واصبري، مشى عليه الصلاة والسلام. قد تجد هذا في الحرم مثلا، تجد امرأة مثلا متطيبة مثلا، أو تفعل أشياء، تقص شعرها عند المروة، تقول يا أختي اتق الله، ليس هذا مكان النساء مثلا، فتأمرها تنهاها بالتي هي أحسن. لا بد أن تفقه، لأن الأمر بالمعروف المنكر لا بد قبله علم، ومعه علم وحل، وبعده صبر، وإلا كان الإفساد أعظم. يقول هل العقوبات من الله تكفر الذنوب كمن عوقب على حقوق والديه؟ لا شك أن هذا كبيرة ومهلكة للإنسان، ولكن إنسان يجتهد ويكثر من البر، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. هذا انتهى، ولا أسئلة؟ خلاص. يقول هل الشهادة من الطاعون تكون في أي مرض معدي أم من الطاعون فقط؟ معنى قول مسعود كأني أنظر إلى رسول الله، يعني كأنه الآن يشاهده، كأنه ينظر إليه، كأنه الآن يشاهده. قاله لمن بعده يحكي نبي من الأنبياء يذكر يصفه عليه الصلاة والسلام. ما في سؤال سياسي؟ ما رأيكم بأصحاب القاعدة؟ ليسوا على قاعدة من الدين، إنما على قاعدة الهوى، والعلماء قد حذروا منهم، ومن حذر منهم كثير. هؤلاء ضلال باسم الدين، يعادون الدين ويسلطون الأعداء على الدين. الإسلام منهم براء ومن أفعالهم براء. نسأل الله عز وجل أن يهديهم للسنة والجادة، وأن يبصرهم بعيوبهم، وأن يقينا والمسلمين شر الفتن، وأن يحفظ بلادنا وحكامنا والمسلمين، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نعم. يقبل علينا شهر محرم، هل الإكثار من صيامه؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل ما يصام منه العاشر، ثم التاسع. والإكثار من صومه هذا سنة مشروعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أتم الشهر كله جاز، ولكن الأفضل كما قالت عائشة: ما أتم صيام شهر قط غير رمضان عليه الصلاة والسلام. أما الجواز فيجوز. ولذلك من صام أكثر السنة وأفطر في قليلها لا يعد صام الدهر، إنما صام الدهر من صام الأيام كلها. نعم. أيكم تفضل. مطعون جاء في الحديث سبعة شهداء أمتي، جاء في الحديث سبعة مذكورة في أحكام الجنائز. نعم. يقول: فلم تجد عنده بوابين، يعني العادة المعهودة عند الناس، ظنت أنه أصحاب حشم وكذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتت لم تجد شيئا، لأنه هيبة عليه الصلاة والسلام. قد يضع بواب، ولكن الأصل لما لا تقصد هذا، هي لا تقصد هذا، إنما تقصد ما عاهدته من الملوك.
بس أن غالب الرسول غالب
لم يكن عليه السلام ملكا. نعم.
أن غالب حال الرسول بدون بواب،
لم يجعل له نفسه بوابين عليه السلام أبدا، يعني الناس يخدمونه يستأذن الناس له، لا يعتبرون بوابين، يدخل كذا، ليس عنده قصور عليه الصلاة والسلام، إنما حجرة صغيرة إذا رفع رأسه أصاب السقف عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال. بارك الله فيك، ماذا تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء في تشهده: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الحق أحني ما علمته. نعم، هذا أجاب عنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هذا أمر مستقبلي ليس تمني الموت، هذا الحديث ليس فيه تمني الموت، إنما أمر مستقبلي، يدعو الله عز وجل: إن علمت الحياة خيرا لي أحيني، وإن علمت الوفاة خيرا لي توفني. هذا أمر مستقبلي ليس فيه دعاء بالموت. عندكم شرح الصالحين ذكر الشيخ فيما أظن. على كل حال جزاكم الله خيرا، طولنا عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك. شيخ نصلي؟ لا أقول أنا أصلي، يعني نقيم الصلاة ولا لا؟ أستأذنكم أنتم إمام المسلمين هنا. عليك السلام شيخ، يعني حان وقت الصلاة، هذا قصدي، سلمكم الله. باقي خمس دقائق، إذا تقدموا قدم، وإذا تأخروا أخر.
الله أكبر، الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على السلام، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
على القوم الكافرين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في باب عظيم طويل، الناس أحوج ما يكونون إليه، ألا وهو باب الصبر. وآخر ما وقفنا عليه قصة أصحاب الأخدود وما فيها من فوائد عظيمة، وختمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. وهذا فيه أن من كان على الحق لا بد له من الصبر، لأنه سيبتلى، فسنة الله في أهل الحق أنهم يبتلون. وقد قال ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. والإنسان يبتلى على قدر دينه، وأهل الحق هم أهل الدين، فلا بد لهم من صبر. ولذلك ذكر ابن القيم في الزاد أن الشافعي رحمه الله سئل: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال رحمه الله: لن يمكن حتى يبتلى، فلا يكون تمكين بلا ابتلاء. فسنة الله في عباده الصالحين أنهم يصيبهم البلاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. قال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، أي في المقبرة، وهذه المرأة جالسة عند قبر تبكي. ففيه دلالة على جواز دخول المرأة المقبرة. قال: على امرأة تبكي عند قبر. لأنه لو كان منكرا لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن البكاء وأمرها بالصبر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قيل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، قيل: إن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور بصيغة المبالغة، والمراد بالزوارات المكثرات من الزيارة. ويؤيد ذلك الحديث العام في زيارة القبور في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم بالآخرة. وتذكر الآخرة الرجل والمرأة فيهما سواء. ويؤيد ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم والبيهقي أنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقيل لها أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم. قالت نعم ثم أمر بزيارتها. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، فالمرأة يجوز لها أن تزور إذا زارت نادرا ولم يحدث منها ما يغضب الرب كما جاء في الأحاديث الأخر. واستدل بحديث الباب النووي وابن حجر على جواز الزيارة، وهو قول الجمهور كما تقدم، ولكن بالشرط المتقدم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. وهذا فيه أن عدم الصبر ينافي التقوى، وأن البكاء ينافي التقوى كذلك، ولكن المراد بالبكاء هنا البكاء المرتفع الذي يشبه النياحة، أما جريان العين فهذا كما تقدم في الحديث لما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابنته زينب فدمعت عين الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الدرس الماضي، قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. فالبكاء بالنياحة ورفع الصوت والويل هذا منهي عنه، وهو ينافي التقوى وينافي الصبر. فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لماذا قالت هذا القول؟ نعم، لأنه أولا قد بلغ بها البلاء منتهى، يعني المصيبة بلغت بها مبلغا عظيما ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يقبل النصيحة ممن عرفه وممن لم يعرف. من جاءك بالحق اقبله. فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فأخذها مثل الموت، يعني كأنه أغمي عليها من شدة موقفها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ردت على الرسول قوله والرسول سكت ولم يرادتها أبدا رحمة بها. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذها مثل الموت. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة يعظم عليهم أن يردوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما بلغت مصيبة بهم مبلغها. فلما ردت قول الرسول أخذها مثل هذا الحال. قال فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله لم تعرفه فيه دلالة على أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز بشيء دون الصحابة، لا بزي ولا بغيره، إنما هو كسائر الصحابة في لباس وهيئته عليه صلوات الله وسلامه، ولم يكن يستأثر عليهم بشيء. وفيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالجاهل المصاب، وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابي، يعني جاءت تعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تجد عنده بوابي، أي أنه لم يكن يتميز عن صحابته بشيء، بيته كسائر بيوتهم. فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا بيان على أن الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو ما كان عند مفاجأة المصيبة، أما إذا بردت المصيبة وبرد هذا لا يؤجر العبد عليه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الصبر المطلوب شرعا. إذا فاجأتك المصيبة هنا يعرف أهل الصبر من غيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. حديث السابق فيه أنها فقدت صبيا لها وهي تبكي عليه فأمرها بالصبر، والحديث الذي يليه كأنه يبين الأول، وفيه ترتيب دقيق من هذا الإمام رحمه الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن، فيه التنبيه على أن الأجر إنما يكون للمؤمن، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، الصفي المحبب، والمراد به هنا الولد، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فهذا فيه أن الصبر على الصفي ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. والأجر في قبض الصفي كثير جدا إذا احتسب، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا رسول الله ادعو لي أو ادعو لهذا فإني قد دفنت قبله ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. فقال: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. فقال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه ومعه بني له يحبه كثيرا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: حبك الله كما أحبه، أي إن الحب بلغ به المنتهى، حتى إنه يسأل أن يحب الله عز وجل رسوله كما يحبه وابنه. ففقده عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا: مات. فلما جاء أبوه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال: بل لكلكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. السقط الذي لم يكتمل، وإن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. وجاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجي أبوانا. فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله عز وجل. وجاء في بعض الأحاديث في رواية عند أحمد أن الله عز وجل يقول للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، أو للولدان يقول للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون، فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطين، أي كأنهم منتفخين، كأنهم غضبانين. ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب، آباؤنا. فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. والأجر في هذا كثير. قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وعظم الأجر يدل على عظم المصيبة. وعن عائشة رضي الله عنها، هنا يذكر البلايا رحمه الله في الأحاديث يتدرج فيها. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: تقول عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، أي قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعا بالطاعون لأمته، فقد ثبت من دعائه: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. رواه أحمد والطبراني. قال: اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك، وهذا يدل على أن الطاعون قتل في سبيل الله، شهادة. ولذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الموت بالطاعون شهادة لمن صبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لأمتي، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. قال: كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ولذلك لما وقع طاعون عمواس وقع بالشام سنة 18 الهجرة في خلافة عمر، مات فيه خلق كثير يربو على 25,000، وإن مات فيه من المشهورين أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. روى الإمام أحمد أن معاذ بن جبل خطب بالشام فذكر الطاعون فقال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. ثم قال: اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل عن مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن بن معاذ على ابنه فقال عبد الرحمن: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالطاعون رحمة، وجاء في الحديث: ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم، فهو شهادة، ومن فر فيه فر من الزحف. قال: فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. وهنا جاء في الأحاديث أن من كان في بلد فوقع فيه الطاعون لا يجوز له أن يخرج من هذا البلد، ومن كان خارجا عن البلد فوقع في بلد طاعون لا يجوز له أن يدخل هذا البلد. وهذا فيه حرص الإسلام على حصر الأمراض الخبيثة المؤدية، وهو ما يسمى بمصطلح العصر الحجر أو الحجر الصحي. قال: فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فإذا وقع الطاعون في بلد فعلى الإنسان أن يرابط فيها محتسبا راضيا بأمر الله تعالى وقدره، فإن أصابه فهو شهيد، وإن لم يصبه كان كالمرابط في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا فيه الصبر على البلاء وإن عظم وإن كان فيه هلاك النفس، فعلى الإنسان أن يصبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عيني. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي. وهذا فيه دلالة على أن العين أحب الأعضاء إلى الإنسان، فصبر، وهذا هو الشرط، عوضته منهما الجنة، وهذا فيه أجر الصبر على فقد الأعضاء. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. هذا فيه الصبر على المرض. هناك الصبر على فقد الأعضاء، هنا الصبر على المرض. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ من أين عرف أنها من أهل الجنة؟ نعم، أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، فصبرت يعني لها الجنة. وقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لا تجوز الشهادة لأحد بالجنة إلا ما شهد له الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي يكلم في الجهاد، ومع كلمه وإصابته وموته في الجهاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الجهاد شرعي وحق، والرجل يموت فيه ولا نقول شهيد، ولكننا نعامله معاملة الشهداء في الظهر، فلا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه. باب لا يقال فلان شهيد. وقد شهد عمر كما في صحيح البخاري ومسلم لرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لمن قاتل معه بالشهادة، جهاد مع رسول الله، فشهد له عمر رضي الله عنه بالشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ولذلك كان عمر بعد ذلك يقول للناس لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا، لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا. والناس اليوم عمر كان يقول للناس بعد ذلك لا تقولوا لمن قتل في مغازيكم شهيدا، لأن الرسول قال كلا قتل في غزوة مع رسول الله وشهد له عمر الملهم بالشهادة، فقال الرسول كلا إني رأيته في النار في شملة غلة أو عباءة. فكان ينهى الناس، وقد انتشر في زماننا إطلاق الشهادة على كل ميت في الحروب وفي الثورات، هذا لا يجوز. حتى الخارج عن السلطان الشاق للعسل الطاعة يقال شهيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات فميتته جاهلية، ليس ميتته شهادة إسلامية. من أين أخذ الناس واستسهلوا هذا الأمر؟ هذا الأمر غرسه اليهود في الناس، واستسهله الإعلاميون، والناس في هذا الزمان أكثرهم أسراب طير، يتبع بعضهم بعضا، لأنك لما تقول فلان شهيد، الشهيد فلان، تحكم عليه بأنه من الجنة. جاء في البروتوكول 19 لبروتوكولات حكماء صهيون، قالوا أوحينا إليهم بفكرة أن المقاتل السياسي شهيد. لماذا؟ قالوا لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية، حرية. وذلك قال قائلهم: نحن نتمسك بالديمقراطية ونقاتل في سبيلها. هذا الرأس الكبير المنظر العام. لا يكون أحد في سبيل الله إلا شخص واحد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإلا فهو في سبيل الشيطان. قال أوحينا إليهم بفكرة أن المقاتل السياسي شهيد، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية في سبيل الحرية، وأن مثل هذا الإعلام قد ضاعف عدد المتمردين. لأنك لما تقول الناس من خرج شهيد ودمه في رقبتي، حتى المنتحر يقول دمه في رقبتنا، ويتبرع 50 شخص يحجون عنه حج بدل. هذا تلاعب أيها الأفاضل. ديننا إنما يقوم على الدليل، على الاتباع. ما ظننته خيرا أعرضه على الكتاب والسنة. كان شيخ التصوف الحق في زمانه أبو سليمان الداراني يقول: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر. وكان ابن سيرين يقول: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. والناس في آخر الزمان وفي غربة، وفي زمن الغربة يتصدر الجهال. ولذلك تفلسف أحدهم اليوم، جاء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في عدم منازعة ولاة الأمر، أن لا ننازع الأمر أهله. قال: يخطئ كثير من الناس يظن أن أهله، أن لا ننازع الأمر أهله، أنهم الحكام والأمراء. إنما المراد المسلمون كلهم، لأن الولاية هم أصلها. وإذا كان ولاة الأمر الأمة كلها، من المأمور؟ كل الناس آمرين. فهذا تخبط، يعني أن لا ننازع الأمر أنفسنا. لماذا قال: إلا أن تروا كفرا بواحا؟ يعني كلكم كفار؟ ترون الكفر بواحا عند من؟ فهذا ضلال لم يسبقهم إليه أحد، ولكنه الهوى. إذا عميت البصيرة تلاعب الشيطان بالناس. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أهل الجنة أصحابها لا يتعلقون بلون ولا جنس، إنما بتقوى الله عز وجل. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. هذا فيه إثبات الصرع وأنه حق، وهو عند العلماء نوعان: نوع عضوي ونوع سببه الجن، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لم يخالف في إثبات الصرع إلا الجهمية وبعض المعتزلة. وقد قال ربنا عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، أي به الجن، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنخره ثم قال: أخرج فإني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في مشكاة المصابيح، والآثار في هذا كثيرة جدا. فالجن قد يصرع الإنسان، قد يتلبس به، وهذا حق حقيقة. فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. وهذا فيه جواز سؤال الدعاء، ولكن هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما مع غيره فالأصل تركه، لا تسأل أحدا أن يدعو لك. فقد قال الزهري رحمه الله: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لصاحبه: ادعو الله لي، لأنه سؤال للناس. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيعة من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، ولا تقول: أنا أقول له ادعو الله لي، بنية أنه إذا دعا قال له الملك آمين فيستجاب له، أريد مصلحته. هذا فلسفة. والأصل أن المسلم يدعو لإخوانه بلا تذكير، وأن الوالد يدعو لأولاده. وقد جاء الترغيب في هذا من الشرع، فمن يدعو لأخيه يقول الملك آمين ولك بمثل. والدعاء للمؤمنين وارد في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فالدعاء لمن سبق ولمن معك هذه سنة مشروعة. وبئس الأخ أنك لا يدعو لك إلا إذا قلت له ادعو الله لي. الأصل أنك تدعو لإخوانك من حيث العموم أو من حيث الخصوص. والعلماء كان لهم أناس يدعون لهم باستمرار، كما قال أحمد لابن الشافعي عبد الله: إن أباك من الستة الذين أدعو لهم في وقت السحر. فالصبر على البلاء. يقول أبو زرعة رحمه الله: قلت لأحمد: ما الذي نجاك من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ فقال: إن الصبر لو وضع على جرح لبرأ، إن الصبر لو وضع على جرح لبرأ. فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السائل، ولكن خيرها، والصحابة كانت نفوسهم تطوق إلى الجنة. الصحابة تربيتهم تربية من يريد الله عز وجل والآخرة، ليس الدنيا. وقد كان الرسول يقول لأصحابه في أول دعوته: من ينصرني من يؤويني وله الجنة. ولذلك لما مر بأعرابي في طريق سفره عليه الصلاة والسلام وأكرمه الأعرابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: تعاهدنا ائتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سل حاجتك. هذا الأعرابي لم يجلس في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتربى مع أصحابه، فقال: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. هذا الطلب: ناقة محملة بالذات وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام موجها أمته: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال: يا رسول، وما شأنها؟ قال: إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضل الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن ننبئك، إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا العهد والميثاق أن لا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده. فقال: أين مكانه؟ فقال: لا يعرف مكانه إلا عجوز منا. فبعث إليها فسألها أن تدله على مكان قبر يوسف، فأبت إلا أن يعطيها شرطها. فقال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فأبى موسى عليها، فأوحى الله أن اعطها عهدها، فدلتهم على مستنقع فحفروا فاستقلوا العظام فأضاء لهم الطريق. وهذا فيه أن التمسك بهدي الأنبياء طريق الإضاءة. ولذلك من تربى عند الرسول عليه الصلاة والسلام خادمه قال: سل حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: عني على نفسك بكثرة السجود. هذا من تربى خادما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول كان يقول للناس: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه. اجعل همتك دائما عالية، لا تجعلها في الدنيا، فمن طلب شيئا ناله. قال ابن القيم: من صدق في توكله على الله في طلب شيء ناله. ولكن الناس ائتون من قلة التوكل، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. وليس مفهومه إن دعوت وتعافيت أنك ستكوني من أهل النار، أبدا. إنما رفعتها في الجنة مع الصبر أعظم. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. هنا حرص الصحابة على صيانة النفس وعلى التستر. إن كشفت وإن تكشفت لا تؤاخذ، لأنها بغير اختيارها تصرع. ولكنها سألت الرسول أن يدعو الله لها، يبقى البلاء وتصرع ولكن لا تتكشف. ولذلك ذكر ابن تيمية عن نساء الصحابة أنهن كن يلبسن في البيت وهن في البيوت في الخدمة السابغة من الثياب الذي يغطي من الرسغ إلى الكعب، هذا في البيت. اللهم استر المسلمين. ولذلك أعظم فتنة فتن بها من قبلنا ما هي؟ وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا تحذير لأهل الإسلام حتى لا يفتنوا، لأنهن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لا يذهب رب الرجل الحازم إلا المرأة، فكيف لمن ليس له لب وليس له حزم؟ فهذا الحديث فدعا لها، فهذا الحديث فيه الصبر على البلاء. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. يقول مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يصف حاله صلوات الله وسلامه عليه، قال ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الحديث فيه قوة الصبر وغايته، لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا ومع إرادته الخير لهم يضربونه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي. هذه الأسوة التي يتأسى بها، لقد كان في قصصهم عبرة، وفيه عدم استعجال العذاب المخالفين وأعداء الدعوة. لا تستعجل، لا تيأس من هداية الناس، فهذا يدعوهم، ومع دعوته قد ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني في هذه الحالة يمسح الدم، الأصل أنه يدعو عليه أو يصبر ويسكت، أما يأتي ويدعو لهم مع الدم يسيل على وجهه، هذا قمة الصبر وقمة إرادة الخير للناس. فالأنبياء وأتباعهم الحق لا يستعجلون العذاب المخالفين وأعداء دعوتهم. أدعو للناس بالهداية. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة، وفيه أن أهل الفساد إذا وجهوا بالحجج والنصائح يجابهون ذلك بالقتل والتهديد والتعذيب، كما قال الله عز وجل لما نصح موسى فرعون قال لأجعلنك من المسجونين، وكما قال قوم نوح لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. فهذا الحديث في قوة الصبر على تحمل أذى المخالفين، ذاك الأذى في الأهل، ثم الأذى في النفس، ثم الأذى من الغير، هنا جاء الصبر. مهما بلغ الأذى تريد الخير للناس وتدعوهم للخير ثم يضربونك ويسبونك ويتكلمون عليك، ثم تصبر وتدعو لهم هكذا الصبر، وهذا هدي الأنبياء وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض أو التعب. يقول أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب في نفسه ولا وصب، والوصب الوجع الدائم، ولا هم للمستقبل، ولا حزن على الماضي على شيء فاته، ولا أذى من الغير، ولا غم أشد من الحزن. يعني هو حزن يشتد بصاحبه حتى يغمى عليه أو يسيطر عليه. قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، متفق عليه. أين الصبر هنا؟ ها؟ أين الصبر؟ هنا يقول علماء: ما يصيب المسلم من بلاء إن صبر واحتسب نال منه أجران، وإن لم يصبر ويحتسب نال منه شيء واحد. نعم؟ لا. ما يصيبه من هم وغم حتى الشوكة يشاكها تحصل له كفارة، يعني تكفير السيئات، إلا كفر الله بها من خطاياه. وإن صبر واحتسب هنا كفر سيئاته وزيد في حسناته. فعلى المسلم أن يحرص على احتساب الأجور من كل أمر، تحتسب كل شيء كما تقدم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. تستحضر هذا الحديث في كل شيء في حياتك، تأخر بك الطريق وجدت ازدحاما، ذهبت وجدت حادثا أمامك، وجدت أمرا آخر، تعطل عندك السيارة، في كل شيء احتسب، يمتلئ قلبك رضا وراحة وتزداد لك الأجور، لأن السخط لن يقدم لك شيء ولن تصل لمقصودك، لماذا تضيع نفسك الأجر؟ فاستحضر هذا دائما في قلبك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. يقول مسعود: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، وهو ألم الحمى وحرارتها، كما يوعك رجلان منكم. جاء في حديث أبي سعيد قال دخلنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو محموم فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة فقلت ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع فيضاعف لنا الأجر. وأصل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. فكلما ازداد الأذى بالإنسان المؤمن ضاعف الله له الأجر. فقال أجل إني أوعى كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل ذلك كذلك. وهذا فيه أن إخبار المسلم أخاه بمرضه وليس تشكيا أمر جائز. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. وهذا يدل على فقه الصحابة. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها يصيبه من غير تقصد. لأن بعض الناس يعرض نفسه للبلاء، وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، يعني يخلع نعله فيمشي على الشوك، هذا لا يصح. إنما إن أصابه مع محاذرته فهذه فليحتسبها وهي كفارة وأجر بإذن الله عز وجل، إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. ولذلك قال الحسن رحمه الله كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات، كانوا يرجون بحمى ليلة تكفير ما مضى من السيئات. أصابتك حمى في ليلة احتسب الأجر وارجو من الله أن يكفر عنك الذنوب الماضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. قال وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب. من يريد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه، أيهما عام؟ يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، من الذي يصب منه؟ ها؟ لا 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 لا، من يريد الله به خيرا يصب منه، لا لا، يرجع الضمير لمن؟ ها؟ من يريد الله به خيرا يصب منه، إذا أراد الله به خيرا أصاب منه، من يصيبه؟ الله عز وجل. طيب من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، لا لا، يصب منه يعني من الله عز وجل من غيره، يعني يصيبه الأذى، معي؟
يكون مشترك،
يكون مشترك، يعني أمر يتسبب فيه الناس وأمر لا يتسبب فيه الناس، هذا معنى. هكذا يقول العلماء رحمهم الله، أي أن الله عز وجل بالكسر يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها يصب منه، وبالفتح أعم من الأولى، أي يصاب من الله ومن غيره، يعني الناس يتسببون في أذيته، ولكن هذا مقيد بالصبر والاحتساب، أي من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله عز وجل منه، هذا يناله الخير الكثير. فمن أراد الله به خيرا ابتلاه فيوفقه للصبر ويبتليه ليرفع درجته، فالابتلاء هذا فيه دلالة على أن الابتلاء ليست عقوبة دائما، قد يكون بلاء أثر ذنب وقد يكون رفعة. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، فعلامة قد تكون علامة الخيرية الإصابة، لأن بعض الناس إذا أصيب شخص في ولده وماله شمت منه. هذا باقي إذا جاء أخونا موبايلات أذان للتنبيه، موبايلات وضعها على الأذان الأصل لا يصح، لأن الأذان شعيرة لا تتخذ رنة للهاتف، وهكذا القرآن لا يجعل كذلك، وهكذا المعازف لا يجوز، لأن هؤلاء يقابلون هؤلاء. ولذلك غزت المعازف المساجد وغزى القرآن دورات المياه، هذا واقع، يقرأ قرآن هرنة الهاتف، هذا ما يصلح، كلاهما خطأ. الحديث الأخير، قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، إنما عليه أن يصبر. إذا كان الإنسان إذا نزل به الضر لا يجوز له أن يتمنى الموت، هل يجوز له أن يقبل على الانتحار ويقتل نفسه عند الضرر؟ أيهما أولى؟ إذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف يقدم عليه عند نزول الضرر به؟ قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لماذا؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، قال إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. طيب إذا كان به ضرر ديني وخوف فتنة في الدين، هنا نقل النووي وغيره الجواز عن جماهير السلف، إذا كان لفتنة في الدين ما الدليل؟ قال الله عز وجل عن مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ودعا به عمر رضي الله عنه. إذا كان خوف فتنة في الدين فجائز. لذلك في الحديث توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإذا كان لفتنة في الدين جاز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان، أو لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان يأتي الرجل فيتمرق على القبر يقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر ليس به الدين، أي ليس تمنيه الموت عن أمر ديني، ليس إلا البلاء، يعني لأجل الدنيا، فلو كان لأجل الدين لا بأس، ولكن بلغ به البلاء مبلغه والناس مقبلون على البلاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان، أذان خارجي شغل خلاص أذن ونقف. نعم شو قلت أنا قبل قليل؟ يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، فقال حذيفة بأبي أنت وأمي يا رسول الله مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت لضر يصيب الإنسان، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وهنا يقع بعض الأئمة في خطأ، يدعون بهذا الدعاء على وجه العموم في قنوت رمضان، يقول اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. هذا ما يصلح، هذا جائز إن كان لابد فاعلا. يقول أخونا: ما صحة هذا الحديث الذي معناه أن الله عز وجل إذا أخذ صفيه العبد يسأل الملائكة ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال الله عز وجل: ابن له بيت في الجنة وسموا بيت الحمد. هذا حديث صحيح معروف الصحيح. هل الصرع في هذا الحديث عضوي أم معنوي؟ لا أدري. في الجهاد الشرعي إذا قتل رجل هل نقول فلان شهيد؟ لا تقول لمن قتل في مغازيكم شهيدا، إنما نقول نرجو له الشهادة. من مات في الجهاد لإعلاء كلمة الله نرجو له الخير والشهادة، أما نجزم بأنه شهيد لا. هل الشهادة خاصة في مرض الطاعون أم يحمل على غيره من الأمراض؟ ما ذكر في الحديث المبطون شهيد والغريق شهيد ونحوهم، ولكن الصبر قد يرفع الإنسان لهذه الدرجات. الصبر على الأمراض خاصة أمراض البطن يحتسب وصبر، نرجو له الخير. ولكن هذا الشهيد ليس كشهيد المعركة من حكم في حكم الصلاة والتغسيل ونحو ذلك.
يسمى
طاعون، يسمى طاعون. هل يمكن أن نقول أن منع المرأة من زيارة القبور لعلة، وهي أن النساء قليلات الصبر، فإذا انتفت العلة جاز لها الزيارة؟ لا يمكن هذا سلمك الله، لأن العلة ما يمكن نجعل ميزان نقيس بها المرأة هل أنت قليل صبر أم لا. الأصل نقول زور القبور ولا تقول ما يسخط الرب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ونزيد في حق النساء لعن الله زوارات، أي مكثرات من الزيارة. فإذا لم تكثر ولم تقل ما يسخط الرب، يعني أحيانا جاز لها ذلك، لأن العلة مشتركة، وهي أنها تذكر الآخرة وترقق القلب، وفيه نفع للميت بالدعاء له، والله أعلم. في قصة عجوز بني إسرائيل عظام يوسف وإساد الأنبياء لا تبلى، فكيف التوفيق؟ المراد بعظام يوسف إنما الجسد وفيه العظام، هكذا الجمع. وراجع السلسلة الصحيحة. يقول يقول نفهم الحديث رقم 32 أنه يجوز الإنكار على المرأة الأجنبية، وفي زماننا هذا الكثير من النساء المسلمين لديهن منكرات في اللبس وغيره، فما توجيهكم؟ توجيهي أن تتعلموا فقه إنكار المنكر. أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ليس كل منكر ينكر، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. إذا كان المكان ليس مناسبا ليس من الفقه والعلم الإنكار. إذا رأيت امرأة متبرجة متهتكة في لباسها تقوم وتصرخ عليها، ليس هذا من الدين، ليس هذا من النصيحة، هذا يؤدي إلى فتنة. فإذا وجدت منفذا للنصيحة بالحسنى بالتي هي أحسن، اتق الله واصبري، مشى عليه الصلاة والسلام. قد تجد هذا في الحرم مثلا، تجد امرأة مثلا متطيبة مثلا، أو تفعل أشياء، تقص شعرها عند المروة، تقول يا أختي اتق الله، ليس هذا مكان النساء مثلا، فتأمرها تنهاها بالتي هي أحسن. لابد أن تفقه، لأن الأمر بالمعروف والمنكر لابد قبله علم، ومعه علم وحلم، وبعده صبر، وإلا كان الإفساد أعظم. يقول هل العقوبات من الله تكفر الذنوب كمن عوقب على عقوق والديه؟ لا شك أن هذا كبيرة ومهلكة للإنسان، ولكن إنسان يجتهد ويكثر من البر، نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير. هذا انتهى. ولا أسئلة؟ خلاص. يقول هل الشهادة من الطاعون تكون في أي مرض معدي أم من الطاعون فقط؟ معنى قول مسعود كأني أنظر إلى رسول الله، يعني كأنه الآن يشاهده، كأنه ينظر إليه، كأنه الآن يشاهده. قاله لمن بعده يحكي نبي من الأنبياء، يذكر يصفه عليه الصلاة والسلام. ما في سؤال سياسي؟ ما رأيكم في أصحاب القاعدة؟ ليسوا على قاعدة من الدين، إنما على قاعدة الهوى، والعلماء قد حذروا منهم، ومن حذر منهم كثير. هؤلاء ضلال باسم الدين، يعادون الدين ويسلطون الأعداء على الدين. الإسلام منهم براء ومن أفعالهم براء. نسأل الله عز وجل أن يهديهم للسنة والجادة، وأن يبصرهم بعيوبهم، وأن يقينا والمسلمين شر الفتن، وأن يحفظ بلادنا وحكامنا والمسلمين، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نعم. يقبل علينا شهر محرم، هل الإكثار من صيامه؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل ما يصام منه العاشر ثم التاسع. والإكثار من صومه هذا سنة مشروعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أتم الشهر كله جاز، ولكن الأفضل كما قالت عائشة: ما أتم صيام شهر قط غير رمضان عليه الصلاة والسلام. أما الجواز فيجوز. ولذلك من صام أكثر السنة وأفطر في قليلها لا يعد صام الدهر، إنما صام الدهر من صام الأيام كلها. نعم. أيكم تفضل. مطعون جاء في الحديث سبعة شهداء أمتي، جاء في الحديث سبعة مذكورة في أحكام الجنائز. نعم. يقول: فلم تجد عنده بوابين، يعني العادة المعهودة عند الناس، ظنت أنه أصحاب حشم وكذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتت لم تجد شيئا، لأنه هيبة عليه الصلاة والسلام. قد يضع بواب، ولكن الأصل لما لا تقصد هذا، هي لا تقصد هذا، إنما تقصد ما عاهدته من الملوك.
بس أن غالب الرسول غالب
لم يكن عليه السلام ملكا. نعم.
أن غالب حال الرسول بدون بواب،
لم يجعل له نفسه بوابين عيسى أبدا، يعني الناس يخدمونه يستأذن الناس له، ليس لا يعتبرون بوابين يدخل كذا، ليس عنده قصور عليه الصلاة والسلام، إنما حجرة صغيرة إذا رفع رأسه أصاب السقف عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال. بارك الله فيك، ماذا تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء في تشهده: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الحق، أحني ما علمته. نعم، هذا أجاب عنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله، هذا أمر مستقبلي ليس تمني الموت، هذا الحديث ليس فيه تمني الموت، إنما أمر مستقبلي، يدعو الله عز وجل: إن علمت الحياة خيرا لي أحيني، وإن علمت الوفاة خيرا لي توفني. هذا أمر مستقبلي ليس فيه دعاء بالموت. عندكم شرح الصالحين ذكر الشيخ فيما أظن. على كل حال جزاكم الله خيرا، طولنا عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك. شيخ نصلي؟ لا أقول أنا أصلي، يعني نقيم الصلاة ولا لا؟ أستأذنكم أنتم إمام المسلمين هنا. عليك السلام شيخ، يعني حان وقت الصلاة، هذا قصدي، سلمكم الله. باقي خمس دقائق، إذا تقدموا قدموا، وإذا تأخروا أخروا.
الله أكبر، الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على السلام، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
فانصرنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.